إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. هذه الأبيات نظمها الناظم رحمه الله تعالى، ونحن في هذه المنظومة المئية، وقد أطلنا النفس في البيت الذي سبق فيما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في مرحلة الدعوة الجهرية، فكان من استغلال المقام أن أشرنا إلى الخصائص التي كانت من مميزات المرحلة الجهرية. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا أهم الوقائع والأحداث التي وقعت في هذه المرحلة الجهرية، فبدأ رحمه الله تعالى بذكر هذه المسألة ألا وهي الهجرة إلى الحبشة. فقال رحمه الله تعالى: وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. في هذه الأبيات إخواني في الله أشار المؤلف رحمه الله تعالى الهجرة إلى بلاد الحبشة، والتي كانت في العام الخامس من بعثته عليه الصلاة والسلام. وتحت هذه الهجرة مسائل عدة، أولاها: لماذا وقعت الهجرة؟ ما أسبابها؟ من أهم الأسباب التي جعلت هذه الفئة من الصحب الكرام يهاجرون، أولا لما كان من اشتداد أذى الكفار. مر معنا ما يتعلق بأذى الكفار عندما أعلن نبينا بهذا الإسلام، صبوا جام غضبهم على أصحاب رسول الله بالتنكيل والتعذيب، فحتى لا يفتنوا بدينهم شرع لهم الهجرة والخروج إلى هذه البلاد حتى يسلموا من أذية الكفار. وفيها يعلم وينبغي أن نعلم جميعا أن أعظم ما يملكه المسلم في هذا الوجود هو دينه وعقيدته، هذا أعظم ما نملكه. فإذا وصل بك الحال يا عبد الله أن يبتلى دينك بالإرهاصات والمضيقات، بل ربما وصلت إلى حالة الافتتان، فما كان من سبيل سوى أن تفارق الأهل والأوطان والأحباب، فافعل كل ذلك سلامة لدينك، فهذا أعظم ما تملكه، أعظم ما تملكه. لا يكون حالنا كحال بعض الناس، لربما في بلدانهم يفتتنون بالفتن والمحة في دينهم، ينحرف من ينحرف، ويضل من يضل، ويكفر من يكفر، وهو لا زال بحجة التشبث بالأوطان. ما الذي ينفع وطنك إذا بعثت عند ربك جل وعلا وأنت كافرا، وأنت كافر ماجن؟ ما الذي أبقاك؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ فقضية الهجرة إخواني في الله تدل على أن المسلم إذا استطاع أن يفر بدينه فليفعل. وكذلك من فوائد الهجرة أن يكون فيها الدعوة إلى الله جل في علا، بحيث تنطلق هذه الدعوة من مكمنها، فلا تكون خاصة في مكة، بل تخرج إلى الخارج، إلى حدود مكة، بل وإلى حدود الجزيرة، حتى تصل إلى أقصى المعمورة. فهذه من فوائد الهجرة ما يكون فيها من نشر الإسلام ومن الدعوة إلى الله. ثالثا من فوائد الهجرة إخواني في الله ما يكون فيها من البحث من البحث عن بلد آمن بحيث يمكن أن يكون بدلا عن مكة. لربما أصبحت مكة من البلاد التي يضيق فيها على الإسلام وعلى أهله، فلا بد من وجود أرض يمكن فيها الدعوة إلى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الهجرة في بحث عن مأمن وعن مكان مطمئن لربما يكون بدلا عن مكة في نشر الإسلام. فهذه إخواني في الله من أهم الفوائد في مسألة الهجرة. تأتي المسألة الثانية ألا وهي: إذن لماذا اختار نبينا صلى الله عليه وسلم الحبشة؟ أرض الله واسعة، وهناك عدة بلدان حول مكة، فلماذا اختار نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون الهجرة إلى تلك البلاد خاصة؟ قال العلماء أن الهجرة إلى الحبشة كانت لعدة أمور، على رأسها وهي التي صرح بها نبينا عليه الصلاة والسلام أن حاكمها لا يظلم أحدا من خلق الله، كان حاكما عادلا، كان حاكما عادلا لا يظلم أحدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم، وفي رواية: لا يظلم أحد عنده، لا يظلم أحد عنده. هذا من كمال وتمام عدله، ما يظلم أحد. أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما هناك أحد يظلم عنده، لا من رعيته ولا من جاء من خارج عنها، فهو يعامل الرعية بالسواء وبالسوية. وجاء كذلك يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذه اللفظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. وهذا كما قلنا أورده الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. إذن هذا إخواني في الله بيان لماذا اختار نبينا بلاد الحبشة عن سائر البلدان، لأن حاكمها وملكها لا يظلم أحدا من خلق الله، فأمر نبينا قال: فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. وهذا الملك إخواني في الله وهو ملك الحبشة اسمه مصحمة، مصحمة، وقيل أصحمة بالهمز، أصحمة. وهذا قد جاء في الصحيح، وسيأتي معنا في ترجمة هذا الملك وما يتعلق بفضائله ومناقبه بإذن الله في بما سيأتي من أبواب قادمة. فهذا الملك اسمه مصحمة، لكن الشهير الذي جاءت به السنة أصحمة من حديث أبي هريرة، هذا اسمه. قد يقول قائل، ويقول العلماء أن أصحمة في اللغة العربية بمعنى عطية، أنه في اللغة العربية بمعنى عطية كما قال المترجمون. قد يقول قال: أليس اسمه النجاشي؟ لا، النجاشي ليس اسما له، وإنما لقبا له، ففرق بين الاسم واللقب. وألقاب إخواني في الله، هي هذه الألقاب تختلف من بلد إلى أخرى، من منظومة إلى أخرى. أن الناس والرعايا والشعوب تطلق على رؤسائها ألقابا، كل من تزعم على ملك دولة ما يعطى له لقب، له ولغيره، له ولغيره. فمثال ما يقول العلماء أن الذي يملك الأقباط أو أرض القبط يقال عنه فرعون، وأن الذي يملك بلاد مصر يقال عنه العزيز، وأما من حكم بلاد الروم يقال عنه قيصر، ومن حكم بلاد الفرس يقال عنه كسرى، وأما من حكم بلاد الإسكندرية يقال عنه مقوقس، ومن حكم بلاد اليمن يقال عنه تبع، وأما من حكم بلاد الحبشة يقال عنه النجاشي. إذن فهي ألقاب، فهي ألقاب. ولهذا تجد إذا تحدثت عن ملك فارس كسرى 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 كسرى، وتجد أن لفظ الكسرى يستمر مئات السنين، فهل هو كسرى واحد؟ لا، هو ليس بكسرى واحد، وإنما حكام الفرس يقال عنهم كسرى كسرى كسرى، فهو ليس حاكم واحد تبحث عنه بعينه. وهكذا إذا جئت إلى النظر إلى حضارة الروم تجد دائما يعبرون قيصر قيصر، وتجد أنك تمر عليك مئات الحضارات وقيصر اسم واحد. هل هذا اسم شخص؟ لا، هذا لقب، لقب يعطى لمن حكم بلاد الروم وهكذا بلاد الشام. وقس على ذلك ما يكون من أرض الفراعنة وما يكون من حكام اليمن وهم تبع، وهكذا كل من ملك الحبشة يقال عنه النجاشي، يقال عنه النجاشي، فهذا لقبه. أما اسمه فهو أصحمة. إذن هذا أخواني في الله السبب الأول في اختيار نبينا عليه الصلاة والسلام لبلاد الحبشة لأن تكون مقصد الصحابة في الهجرة. هل هو السبب الأوحد؟ لا، هناك عدة أسباب كذلك أشار إليها جماعة من العلماء، من ذلكم أن من اختيار الحبشة عن سائر البلدان أن فيها توفر المعيشة، توفر المعيشة، ولهذا كان تجار قريش من أماكن متاجرهم أنهم يهاجروا إلى بلاد الحبشة لاستجلاب الأرزاق والأموال، وقد أشار إلى ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى. كذلك ثالثا مما به الإشارة إلى الهجرة إلى بلاد الحبشة أنها كانت بلدا بعيدة عن الانقسامات وعن النزاعات وعن الصراعات، بل كانت أرض، بل كانت هي أرض متوحدة بحكامها برعاياها، ليس فيها النزاعات الموجودة في بلاد العرب، فناسب نبينا أن يأمر أصحابه بالهجرة إليها. كذلك مما يدل على اختيار هذا المكان كما قال جماعة من أهل العلم أن النبي كان له معرفة بأرض الحبشة. قد يقول قال من أين يعرف نبينا أرض الحبشة؟ قيل أن ذلك مما كان من حاضنته أم أيمن، فأم أيمن هي حاضنة رسول الله وهي حبشية كما جاء ذلك في صحيح مسلم، فلعل النبي كان يسمع من أخبار تلك البلاد مما كان يسمعه من تلكم الحاضنة، فعرف أن فيها توفر أسباب الاستقرار والحفاظ على الدين في تلك البقعة فأشار إلى هذه البلاد. فالشاهد إخواني في الله أن هناك عدة أسباب، ولعل من أعظمها ما أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام أن بأرض الحبشة ملكا عادلا، فأشار بالهجرة إليه وإلى بلده عليه الصلاة والسلام. من المسائل المتعلقة إخواني في الله في مسألة الهجرة إلى الحبشة ما كان من مسألة التحرك، تحرك هذه الفئة المؤمنة. كان عدد الصحابة ممن هاجر في هذه الهجرة إلى الحبشة ما أشار إليه الناظم حيث قال رحمه الله تعالى وأربع من النساء، أي من النساء، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هاجر، أي هذه هي عدة من هاجر إلى بلاد الحبشة، أربع نسوة واثنى عشر من الرجال. وهذا هو الأصل، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين وجمهور ماذا المؤرخين ومن من كتب في السيرة. نعم تجد لربما اختلافا لكنه ليس ببعيد، فلرب بعض يقول ما هم أربعة نسوة بل خمسة، الأمر سهل، ومنهم من يقول ليسوا باثنى عشر وإنما أحد عشر أو عشر، فالأمر مقارب، أي أنهم بحدود هذا العدد ما زادوا عنه ولا نقصوا، ونحن نسير على ما سار عليه الناظم وهو الذي عليه رأي الجمهور من أهل السير ومن المؤرخين. كان عدتهم اثنى عشر رجلا وأربع من النسوة. وعلى رأس هذا الوفد الكريم من هاجر إلى بلاد الحبشة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان أميرهم، وقد صحبه في هذه الرحلة المباركة زوجته وهي رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان هؤلاء على رأس هذا الوفد الكريم ممن ذهب إلى الحبشة. وكذلك ممن يذكر من كبار الصحابة الزبير بن عوام ومصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون وجماعة حول هذا العدد من كبار الصحابة ومن أوائل السابقين للإسلام ممن ذهب في هذا العام إلى بلاد الحبشة. وكان تحركهم كما أشار الناظم حين قال إلى بلاد الحبش في خامس عام، في خامس عام، وذلك تحديدا في رجب، تحديدا في شهر رجب ذهبوا هنالك وهم بهذا العدد، وقريش لم تعلم بهم مسبقا لكن علمت بهم مؤخرا، مؤخرا علمت بخروج هؤلاء فحاولوا الخروج عل وعسى أن يدركوهم. لماذا؟ لكي يردوهم إلى مكة، لكي يردوهم إلى مكة، لأنهم ماذا؟ لتأخرهم ما وصلوا هنالك إلا والصحابة قد وصلوا إلى البحر وانتقلوا إلى بلاد الحبشة عن طريق البحر، فما استطاعت قريش ماذا؟ أن ترد أو أن تصد هؤلاء. ودل ذلك على أن خروج هذه النخبة من الصحابة كان سرا، كان سرا لم يعلم به أحد. وهذا أخواني في الله مضمون هذه الرحلة، قد أشار إليه جماعة من العلماء كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهكذا الزرقاني، وهكذا الإمام الطبري، ذكروا نحو ما ذكرنا من هذا الملخص حول هجرة الصحابة. وهذه الهجرة إلى الحبشة سماها العلماء بالهجرة الأولى، كما أشار إلى ذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته، وتبعه في ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن هذا قول مؤلف رحمه الله، وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. وهذا البيت يترك إلى درس قادم لأن له تعلق بالهجرة الثانية، لكن ما معنى وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام؟ أي في هذا العام عادوا، عادوا إلى أين؟ عادوا إلى مكة، لكن هل هذا كان العود كاملا؟ لا، وسيأتي معنا لماذا لا، لأنهم لما أرادوا أن يعودوا إلى مكة ظهر لهم أمر، فما الذي غير؟ غير بأن عادوا مرة أخرى إلى بلاد الحبشة، هذا المقصود من قول الناظم رحمه الله وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، أي لا عتب عليهم في رجوعهم مرة أخرى. وهذا سيأتي إن شاء الله في دروس قادمة يتعلق بالهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، ما سبب في رجوعهم إلى مكة، ثم الذي أثناهم إلى الرجوع حتى عادوا مرة أخرى إلى الحبشة، ذلك لأسباب تؤخر إلى مقام آخر. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.